إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل هذه السلسلة التي بدأناها وهي بعنوان من أسباب هلاك الأمم، وتحدثنا فيما مضى عن عدة أسباب نذكرها إجمالا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. فنقول تكلمنا عن من أسباب الهلاك الاختلاف في القرآن، ومن أسباب الهلاك الغلو في دين الله، وكثرة الأسئلة بعد أن يصل المسلم من العلم حادثا. وقلنا أيضا من أسباب الهلاك المجاملة في إقامة الحدود، ومن أسبابها أيضا الشح والتنافس على أمور الدنيا مع التقصير في الواجبات الشرعية. ومن جملة الأسباب أيضا وصل المرأة شعرها بشيء آخر، ومن جملة الأسباب أيضا أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني من الصيغة والثياب. وذكرنا فيما ذكرنا حتى نكون على بينة من أمرنا أن الهلاك نوعان، إما أن يكون هلاك حسي يبيد الأمة ويأتي الفساد والضمار في المنشآت وفي الزروع وفي الثمار وغير ذلك، وإما أن يكون هلاكا معنويا وهو الذل والهوان وعدم السماع للأمة، ولا يوجد لها ذكر ولا قيمة ولا شأن بين الأمم. أيضا ذكرنا أن أسباب الهلاك ممكن أن تكون أسباب فردية، يعني تصدر مني ومنك، وممكن أن تكون أسباب جماعية، أي تصدر من الأمة على وجه الإجمال. وخلاصة القول في هذا المبحث هو على كل مسلم أن يتقي الله ربه وينظر فيما يفعله من ذنوب ومعاصي، يبتعد عنها كلها مستعينا بالله، ونخص بالاهتمام بالابتعاد عن الذنوب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، لأنه لا يليق شرعا ولا عقلا ولا عرفا أن يكون هناك مسلم يدعي الإسلام والانتماء إلى الأمة وفي نفس الوقت سلوكه يساعد على هلاك وتدمير الأمة. نواصل إن شاء الله سائلين الله عز وجل العون والسداد الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. فنقول روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني في السلسلة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أعيد الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وجه الدلالة من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا، وهو من الهلاك المعنوي الذل والهوان، أي يفعل بك وبأرضك وبسمائك ما يفعل ولا تستطيع أن تحرك ساكنا، وهذا هو الواقع. سلط الله عليكم ذلا. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما المعني بقوله حتى ترجعوا إلى دينكم؟ الجواب: أي حتى تتركوا هذه الأمور الأربع التي تسببت في تسليط الذل عليكم. اشتمل هذا الحديث على أربعة أمور جعلها ربنا عز وجل سببا أن يسلط على الأمة ذلا، وهي بيع العينة والأخذ بأذناب البقر والانشغال بالزرع وبعد ذلك ترك الجهاد. مسألة: هل يا ترى هذه الأمور الأربعة منفردة تؤدي إلى تسليط الذل أم لابد أن تكون مجتمعة؟ بمعنى، هل يا ترى لو انتشر بيع العينة يؤدي إلى تسليط الذل بمفرده؟ وهل إذا أخذت الأمة بأذناب البقر ورضيت بالزرع يؤدي إلى تسليط الذل؟ وهل إذا تركت الجهاد بنوعيه الدفع والطلب يؤدي إلى تسليط الذل؟ الصواب والذي عليه المحققون من أهل العلم أن كل واحد من الأربعة منفردا يؤدي إلى تسليط الذل، فكيف إذا اجتمعت الأربعة من باب أولى. وعليه إخواني لزاما علينا أن نعرف ما هو بيع العينة، وما المراد بأخذ أذناب البقر والرضا بالزرع، وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد. وبناء على ذلك لينظر كل واحد منا في نفسه، هل يا ترى تلبس بواحدة من الأمور الأربعة أم لا؟ فإن كانت الثانية فليحمد الله ويسأله الثبات على ذلك، وإن كانت الأولى فليتق الله ربه ويقلع عن هذه الذنوب وكفى تدميرا وهلاكا للأمة. الأمر الأول وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. ما المراد ببيع العينة؟ وما صورته وما حكمه الشرعي وما تأثيره على الشخص الذي تعامل به وما تأثيره على الأمة على وجه الإجمال؟ أما عن تأثيره على الأمة على وجه الإجمال فسبب لتسليط الذل، وأما تأثيره على الشخص الذي تعامل وضابطه هذا سنبينه. قال العلماء: بيع العينة أن يشتري الرجل سلعة من رجل نسيئة بثمن معين ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل. أعيد التعريف: أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة، نسيئة يعني بالآجل يعني بالتقسيط، بثمن معين ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل. مثال ذلك: ذهب رجل إلى رجل آخر يبيع في الأدوات المنزلية، فقال له بعني هذه الغسالة نسيئة أي بالتقسيط ب800 جنيها وسأعطيك المبلغ بعد كذا وكذا وكذا، واتفق على ذلك وانعقد البيع وانتهى المجلس. بعد ذلك قال له اشتريها مني نقدا، فاشتراها منه ب600 نقدا وأنقذه الثمن. هذا هو بيع العينة، وهو محرم بل كبيرة من الكبائر، ولا تلتفت لمن قال بحله، لعل الدليل خفي عليه أو لعله استخدم القياس وليس هذا في محله. والدليل على أنه كبيرة من الكبائر بل يحبط العمل الصالح، ما رواه الإمام أحمد ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه واللفظ له من حديث العالية بنت أيفع ابن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي قالت دخلت مع نسوة على عائشة رضي الله عنها نسمع منها، فقالت عائشة للنسوة ما حاجاتكن، فقامت أم ولد زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم من الصحابة، فقالت لها يا أم المؤمنين إني اشتريت من زيد بن أرقم جارية ب800 درهم نسيئة، يعني معناه كانت عندي جارية وبعتها لزيد بن أرقم نسيئة ب800 درهم، ثم اشتريتها منه ب600 نقدا، نفس الصورة التي ذكرتها لكم. فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. انتبهوا إخواني حتى لا يستهين المسلم بالذنب، بيع العين بهذه الصورة التي ذكرناها وقع فيها زيد بن أرق مع أم ولدي، فكان الحكم من عائشة رضي الله عنها قالت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الذنب كما قال الشراح الإثم المتولد منه لا يقاومه ثواب الجهاد، أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم ولد زيد يا أم المؤمنين أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ فقالت رضي الله عنها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الأمر إخواني أعني بيع العينة انتشر في البلاد، انتشر وعم، وهو ما يسمى عذرا أستريحكم بحرق البضاعة لتسيير الأموال، وهذا الحكم كما سمعتم يؤدي إلى هلاك الأمة، وهو من الربا المحرم، بل كما سمعنا أن الإثم المتولد منه ثواب جهاد زيد بن أرقم لا يقاومه، وهذا لا يتأتى إلا في الكبيرة من الكبائر. بيع العينة يأخذ صورا متعددة ويقع فيه كثير من الناس. طيب لو أن الرجل الذي اشترى البضاعة من الرجل نسيئة أراد أن يبيعها لغيره، يعني بدلا من أن يبيعها لمن اشتراها منه لا سيبيعها لغيره، أصبح هذه المعاملة تسمى بالتورق. يبقى بيع العينة أن يشتري ويبيع لشخص واحد، التورق أن يشتري من شخص ويبيع لشخص آخر. سئل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عن التورق فقال آخية الربا، آخية الربا أي أصل الربا، وأيضا لا يلتفت
لمن أباح التورق من بعض أهل العلم، فلعله أباحها في قضية أعيان لضرورة قدرها العالم أنها تجوز. أما الأصل في بيع العينة والتورق الحرمة، وهو نوع من أنواع الربا، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي مرسلا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا باسم البيع. ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا ولكنه باسم البيع. وروى الحافظ محمد بن عبد الله الملقب بمطين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس سئل عن بيع العينة فقال: إن الله لا يخدع، هذا ما حرمه الله ورسوله. وهنا مسألة أرى لزاما أن ألفت الأنظار إليها، وهي كثير من المكلفين يحتال للوقوع في المحرم، وهذا من أخبث ما يكون. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل اشترى من رجل حريرة، يعني قطعة قمش، نسيئة بثمن، ثم باعها له نقدا بثمن أقل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، الله لا يخدع. كثير من القوم يا اخوانا يبدأ يحتال للوقوع في المحرم، وأكثر ما تقع الحيلة في بيع الربا. وقد قرر أهل العلم باتفاق أن المسلم إذا أتى الذنب هكذا دون مواربة ودون خداع ولف ودوران أهون عليه عند الله من أن يخادع ويروق روغان الثعالب للوقوع في الذنب، مع أن الذنب محرم، ولكن بعض الوسائل الموصلة للذنب يكون أعظم جرما عند الله من بعض. وأضرب مثالا لأوضح هذا، لأن كثير من الناس يقع فيه. بنو إسرائيل بنص التنزيل صدوا عن سبيل الله وأكلوا الحرام وأكلوا الربا وفعلوا الفواحش بنص القرآن، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولا يوجد ذنب أعظم بعد الشرك من الصد عن سبيل الله. ومن أظلم، لا أحد، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، لا أحد. بنو إسرائيل فعلوا هذا وأكلوا الربا وفعلوا وفعلوا، ومن جملة ما فعلوا اصطادوا يوم السبت. اصطادوا يوم السبت، حرم عليهم ربنا عز وجل الصيد يوم السبت لحكمة يعلمها، فاصطادوا يوم السبت. ولكن صيدهم يوم السبت كان على سبيل الخداع، فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فجاءت الحيتان شرعا يوم السبت وقعت في الشباك فأخذوها يوم الأحد. إذا نظرت بالقواعد الشرعية في أي شريعة، ما العلاقة بين الصد عن دين الله وأكل الربا والظلم وبين الصيد يوم السبت؟ لا يوجد وجه مقارنة. الصد عن دين الله لا يقارن، والصيد يوم السبت معصية. ولكن إذا أردت أن تجعل بينها وبين الصد عن دين الله مقارنة، لا وجه للمقارنة. ومع ذلك انظر إلى العقوبة التي أوقعها ربنا على هؤلاء القوم الذين اصطادوا يوم السبت، حولهم قردة وخنازير. لما؟ للخداع. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني رحمة الله عليه لما قال: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيالا لكان أهون عليه. إذا تبايعتم بالعينة فحري بكل مسلم أن ينظر في معاملات. وأيضا إخواني، لا يحل لرجل أن يشتري من رجل آخر سلعة وهو يعلم أنه أتى بها ليبيعه، لا يحل لك. أي ايا كانت هذه السلعة، فيجب عليك ان تحتاط واياك ان تكون مساعدا او معاونا على الاثم والعدوان حتى لا تساعد في هلاك الأمة وأنت لا تشعر. إذا تبايعتم بالعينة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والبيع الذي أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يكون الهدف عند المشتري السلعة وعند البائع الدراهم والتربح، هو ده البيع الذي أحله الله. يعني أنا أتاجر في سلعة معينة، ما الغرض من التجارة؟ أتربح، والدراهم وأشتري غيرها لا أتربح. طيب الرجل الذي يشتري السلعة يكون غرضه الأصلي السلعة. ثم قال شيخ الإسلام: أما إذا كان الغرض من البيع الدراهم فهذا لا بارك الله فيه وليس من البيع الذي أحله الله. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في قوم أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إخواني معشر المسلمين، حري بكل واحد منا يتاجر ويبيع ويشتري أن يتحرى الدقة في كل ما يأتيه من مال، ويسأل أهل العلم أهل الاختصاص أهل الورع والتقوى عن مدى حل هذه المعاملة قبل أن يبدأ. أما أنه يسأل بعد أن يبدأ هذا لا يحل له، فإن فعل دون أن يسأل ثم سأل واستبان له الحرمة فلا عذر له، ولن تقبل له توبة إلا إذا رد الأموال المحرمة إلى أصحابها، فإن لم يجدهم فإلى الورثة، فإن لم يجد الورثة فيقضي عنهم ديونا، فإن لم يتمكن يتصدق بهذا المال، ولن تقبل له توبة إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابه. لذلك حينما ننظر إلى الذل والهوان الذي أحاط بالأمة في كل مكان على وجه الأرض، فلنتمثل قوله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والتمادي في الباطل لا يحول من وقوع السنن الكونية، فربنا عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أمران كلا المعنى قريب من الآخر. أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كلا المعنيين متقارب، أي أن الناس إذا انشغلوا بالزرع ورضوا به وركنوا إليه، هذا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك وإلى الذل. وهذا الحديث عن الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر في المسند، يشهد لهذه الفقرة ما ثبت عند البخاري من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سكة وآلة حرث. سكة، قال الحافظ ابن حجر، آلة من الحديد تحرث بها الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى السكة وآلة من الحرث في بيت رجل من الأنصار، فقال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. يبقى أصبح عندنا حديثين: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وحديث البخاري أبي أمامة: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طيب في البخاري وفي مسلم من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة. ومعلوم أن الغرس والزرع لا يتم إلا بآلة الحرث، بل أشد من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة اللي هي النخلة التي تؤخذ من الأم ثم تزرع لكي تكون نخلة في المستقبل. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة، وقامت القيامة يحتمل أمرا، قيامة صورة، قيامة الشخص أو قيامة الكبرى، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. ألا طب هب أنه تمكن من غرسها، والنخل لا يثمر إلا بعد سنوات، والقيامة قامت، فما الفائدة من الغرس إذن؟ قال أهل العلم باتفاق: هذا الحديث دعوة صريحة على سبيل العمل والجد والاجتهاد، حتى لو غلب على ظنك أنك لن تستفيد مما زرعت، من يأتي يستفيد؟ طيب نرجع لحديث أنس في الصحيحين: ما من مسلم يغرس غرسا، وإلى وأخذتم أذناب البقر، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هناك تعارض؟ نعم هناك تعارض. وأرجو إخواني في مسألة التعارض أن ترجع إلى الأكابر من أهل العلم، وبفضل الله بل وبإجماع أهل العلم لا يوجد تعارض قط بين نصين من الكتاب أو السنة، أو من الكتاب فيما بينهم والسنة فيما بينهما، تعارض من كل وجه نقطع باستحالته وبعدم وجوده، إن وجد فيكون من وجهة نظر الناظر، يعني هو بيقرأ قال لك كيف لا يدخل هذا، أو ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله فيه الذل، وكيف يقول ومن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. تعارض بيكون من بعض الوجوه أو من وجهة نظر الناظر، أم تعارض حقيقي؟ يا أخوانا الكلام ده نقطع باستحالته. ولا أشدد على هذه المسألة، لأن بعض من يتكلمون في شرع الله ممن هم قليل العلم وبضاعتهم مزجاة ولم يتقنون أمرهم، يبدأ يتعدل ويحكم بالضعف على بعض النصوص مع أنها في أعلى درجات الصحة. وأسوق لكم مثالنا وأرجع إلى ما نحن بصدده، عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. طيب العدوى موجودة؟ نعم موجودة، ودلت عليها النصوص والواقع، فكيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ تجرأ بعض المتكلمين في شرع الله وحكم على هذا الحديث بالضعف مع أنه في أعلى درجات الصحة في الصحيحين البخاري ومسلم، وما قال هذا إلا من ضيق عطنه ومن قلة علمه ومن سوء فهمه ومن تعالمه، ولو رجع إلى الأكابر لكان الأمر أسهل ما يكون. لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى أي لا شيء يعدي بنفسه، بل بمشيئة الله وإرادته الكونية، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى الأصل العدوى موجودة، لأن العرب في بداية الأمر كانوا يظنون أن العدوى تقع ولو لم يشأ الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم حدد وقال لا عدوى، أي لابد أن تقع العدوى بمشيئة الله عز وجل وبإرادته الكونية، فإن لم يأذن لا تقع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يوردن مصح ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح، معناه أي لا يقوم صاحب الإبل المريضة ويأتي بإبله عند صاحب الإبل الصحيحة عند شرب الماء، إن لم يدل هذا على ثبوت العدوى فعلى أي شيء يدل؟ الشاهد يا أخواننا إن بعض النصوص التي ظاهرها التعارض تشكل على بعض، فيبدأ يتعجل ويحكم بضعف أحدها دون سند إلا العقل الرضي. نرجع لموضوعنا. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ولا يدخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله فيه الذل. كيف التوفيق بين هذا؟ وكيف يكون الزرع سبب للذل والهلاك؟ بوب الإمام البخاري في صحيح قال: باب ما يحظر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. ما أفقه وما أذكاه الإمام البخاري. باب ما يحظر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. يعني إيه؟ يعني قول نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وقوله لا يدخل الله بيت قوم هذا إلا أدخله الذل، هذا إن اشتغلوا بهذه الأمور وتركوا كثيرا من الواجبات الشرعية وعلى رأسها الجهاد. وعلى رأسها الجهاد يبقى يشتغل. وخد بالك نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالزرع وباتباع أذناب البقر من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. بمعنى أي إنسان ينشغل بعمله ويعطله عمله أو يشغله عن بعض الواجبات الشرعية سيكون هذا الانشغال بالعمل سبب للذل. سبب للذل. يبقى أنا عندي أعمال جعلها ربي سبب للاغتيال، أفعل وأكد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكن يشغلني عملي عن صلاة الجماعة سيأتيني الذل من وراء عملي. يشغلني عملي عن طلب العلم الواجب سيأتيني الذل من قبل عملي. وعلى هذا فقس. يبقى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك وقعت واقعة في عهد الصحابة تدل دلالة واضحة على صحة ما قرره أئمتنا وعلى رأسهم البخاري. والقصة رواها الإمام عبد الرزاق في مصنفه وسندها صحيح من حديث أسلم بن عمران التيجبي قال: كنا في غزاة مع الروم فأخرجوا لنا صفا عظيما فأخرجنا لهم مثله، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضال بن عبيد. فلما وقف الصفان قام رجل من المسلمين وأقحم ودخل بنفسه بين صفوف الروم، فقال الحاضرون من المسلمين: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. والقوم الذين قالوا هذه الكلمة استندوا إلى قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الرجل اقتحم صف العدو ومعه سيفه وترسوه وسلاحه، فمن رآه قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. وبالمناسبة ليس في هذه الواقعة دليل لا من قريب ولا من بعيد على جواز ما يفعله بعض الفلسطينيين من تلغيم أنفسهم وهو في وسط اليهود، بل هذا الفعل كما أفتى بذلك أئمة المسلمين ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل والأربعة لا نزاع في أنهم من أئمة أهل العلم في عصرهم بلا نزاع، أفتوا بحرمة هذا وأنه من قتل النفس ولا يجوز. لما؟ لأن هذا الذي لغم نفسه أصبح يقينا أنه سيموت، أما هذا الذي اقتحم صفوف الأعداء ومعه سلاحه وترسه وأدوات الجهاد يغلب على الظن أن سيموت ويغلب على الظن أن ينجو، وخاصة إن أيده الله. فليس هناك وجه استدلال من هذه الواقعة على ما يفعله هؤلاء الذين كل تصرفاتهم بل أغلبها ناشئ عن انفعال وعن حماس وعن فتية من صبية العلم. فلما دخل الرجل وأقحم نفسه في الصفوف قالوا سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، وهو من علية الصحابة ومن السابقين من أهل المدينة، فلما سمع المقال قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها في غير موضعها. يعني إيه؟ أصبح أن تستدل بهذه الآية على حرمة ما فعله الرجل غير صحيح، يبقى الآية لها وجه ثاني. عشان كده بنقول باستمرار يا أخوانا تفسير القرآن والحديث كما فسره الصحابة هو ده الأصل، تخرج عنه حتما ستظل. فقال أبو أيوب الأنصاري، شوف معنى الآية، يقول لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، خلاص دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة وبعد غزوة تبوك الأمور استقرت. يقول أبو أيوب الأنصاري فقلنا فيما بيننا سرا، أي الصحابة، دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أقمنا على أموالنا فأصلحناها فقد أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. خلاص بقى نضع السلاح ونضع الجهاد، المسلمين كثر وربنا أعزنا، اللي عنده مزرعة يصلحها، اللي عنده مشروع وكان وقفوا يشغلوا. يقول أبو أيوب لو نظرنا إلى أموالنا فأصلحنا ما فسد منها فقد أعز الله الإسلام وكثر ناصرون. يقول أبو أيوب فأنزل الله فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان ترك الجهاد والنظر إلى الأموال هو التهلكة. انتبهوا، ترك الجهاد والنظر إلى الأموال هو التهلكة. نعم إي والله، ولو تتبعت أخي المسلم كل غزوات المسلمين من أول بدر والحديبية وغزوة حنين وتبوك وغزوة خيبر وكل الغزوات، ونظرت إلى الكم الهائل من المكاسب المادية التي حصلت يكاد أن يطيش عقلك من كثرتها. وأوضح مثال على ذلك ما حدث في غزوة خيبر لما أجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذ أرضهم، فقالوا له يا أبا القاسم دعنا فيها يعني نزرع لكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا ولنا شطر ما يخرج من زراعته. أريد أن تتخيل كده المسلم يأتي على خيله عالم شامخ بأنفه بعزة الله له، وهذا المجرم الأثيم الكافر يزرع في أرضه مذلول، وللمسلم شطر ما يخرج من الزراعة. ليس هذا فحسب، وإن شاء المسلم أن يقلعه أقلعه دون سابق إنذار. نعم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا من باب ضرب المثال، فاحذر أيها المسلم أن تنشغل بأعمالك وتترك الجمعة والجماعات. احذر أيها المسلم أن تتكئ على قول من قال العمل عبادة، ويشغلك العمل على طلب العلم الفرض عليك. فوالله ما انتشرت البدع وما تمكنت الشبهات من قلوب القوم وما جروا وراء كل ناعق إلا بسبب العلم الصحيح الشرعي الذي هو واجب على كل مسلم. يا يبقى نحضر إخواني معشر المسلمين التبايع بالعينة أو التورق من الربا المحرم. نحذر أن ننشغل بأعمالنا عن الواجب الشرعي من طلب العلم، من الجمعة، من الجمعات، صلة الرحم إلى غير ذلك. فإن فعلنا ذلك فعلا نبدأ على الطريق المستقيم مستعينين بالله، ونحاول مصلح ما أفسده غيرنا أو أفسدناه وتسببنا في هلاك الأمة. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردني وإياكم إلى الإسلام رد الجميلة. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، لابد أن نفرق بين الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة وبين فتوى بعض العلماء لبعض الشخوص. وركزوا معايا في المعلومة دي قبل أن أنتقل إلى ترك الجهاد. نفرق بين الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة وبين فتوى بعض العلماء لبعض الشخوص. ابتداء، إذا أفتى عالم لشخص بشيء محرم من قبيل الضرورات تبيح المحظورات، فلا يحل لمن اشتبهت حالته بمن أفتي لهم أن يعمل بالفتوى دون الرجوع إلى العالم، فإن عمل فهو مرتكب لمحرم. مثال: وقع رجل في ضائقة مالية معينة بوصف معين، فذهب إلى إمام من أئمة المسلمين وقص له ما حدث، وتكلم معه الإمام، ثم أفتاه الإمام بجواز أن يشتري بضاعة نسيئة ويبيعها نقدا لغير من اشتراها منه من قبيل الضرورة. ده فتوى الإمام زيد للشخص عمرو، والإمام زيد إمام مجتهد، التقوى والورع والخوف من الله يظهر على شكل، والعلم من الراسخين، لا صبي متعالم، إذا نظرت إلى سمته ما تستطيع أن تميز من أي أصحاب الشرائع، هذا بعيد عن الفتوى وليس أهلا لها. فجه شخص اسمه سعيد، حالته تشبه حالة عمرو بالتمام، هل يجوز له أن يفعل بفتوى الإمام زيد إلى عمرو؟ لا يحل له، لا يحل له. وبناء على ذلك، احذر أخي المسلم أن تجعل من نفسك مفتيا ومستفتيا في نفس الوقت، بل دل الدليل الشرعي على أن المسلم وإن كان من أهل العلم ووقع في أمر وأراد فتوى لا يحل له أن يفتي نفسه. الدليل على ذلك قصة طويلة في امرأة مات عنها زوجها، ثم وضعت بعد موته بأربعين يوما، فلما وضعت بعد موتها تقدم لها رجل يسمى أبو السنابل ابن معكك وأراد أن يتزوجها، فأبت عليه. كلام ده بعد أن وضعت من الحمل بأربعة أشهر، أو أصدر عفوا بأربعين يوم، فلما تقدم لها وأبت رآها بعد يومين متجملة للخطاب. ومعنى متجملة أي رأى آثار الزينة على كفيها لما هب الهواء وكشف كفيها عن غير قصد، فقال لها: يا سبيعة، سبيعة الإسلامية، ما لي أراك تجملت للخطاب. الكلام ده بعد ما خطبها ورفضت. والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10، لأن أنت زوجك مات والعدة 4 أشهر و10 أيام. تقول سبيعة الأسلمية: فلما دخل الليل ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتيته، فقال: كذب أبو السنابل. كذب يعني أخطأ، بل حللت منذ أن وضعت، فتزوجي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول: طيب أبو السنابل ابن بعكك لما أفتها بهذه الفتوى وقال لها ما أنت بناكحة إلا بعد 4 أشهر و10؟ قال أبو السنابل، قال الحافظ ابن حجر: كان أبو السنابل يرغب في نكاحها، فلما تأبت عليه كان أولياؤها في سفر، فالتمس أن يرجعوا من سفرهم يكلمهم، يعني يكلمها فتقبل، فأراد أن يؤجل نكاحها حتى يرجع أولياؤها من سفرهم. حافظ ابن حجر يقول: وفي القصة دليل على أنه ينبغي للرجل وإن كان من أهل العلم أن يفتي في قضية وقع هو فيها. ليه؟ هيبقى حظ النفس هو المهيمن والمسيطر عليه. لما برى ناس يقول لك: والله أنا أنت جبت قرض ربا وليه؟ لما جبت التلاجة وبعتها، أو جبت السيارة وبعتها ليه؟ جبتها نسيئة وبعتها نقدا وخصبت فيها 20-30 ألف. قال لك: والله ضرورة. من الذي أفتاك؟ ومن أنت حتى تفتي نفسك؟ تابعوا يا أخوانا، لأن هذا الأمر شائع ومنتشر. كثير من القوم يقول: أنا في ضرورة. والضرورة التي يقدرها هم أهل الاجتهاد، أهل العلم، أهل الفتوى، الذي الأصل عندهم الورع والتقوى والخشية من الله عز وجل. أما هذا الذي تعلم ولم يعمل بعلمه شيء ولا يرى من أثر علمه على بدنه شيء، فإياك ثم إياك أن تستل منه فتوى. فهؤلاء بينهم وبين الفتوى كما بين السماء والأرض. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تركتم الجهاد، معلم الجهاد معلم من معالم التربية، لا يليق بطالب علم أن يخفى عليه منه شيء، لأن الشراذم وأصحاب الغوائية وأهل الحماس الأدوف والحمية الكاذبة دائما يطنطنون بالجهاد. ومن الذي يتكلم في الجهاد بغير كلام الشرع؟ ومن الذي يمكن الجهاد إلا كافر زنديق؟ ولكن ما هي مراتب الجهاد؟ ومن تجاهد؟ وبأي شيء تجاهد؟ ومن الذي يجاهد؟ عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث فضال بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هو ده المجاهد، ودي مرتبة الجهاد الأولى، جهاد النفس. اعلموا رحمكم الله أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد 3 الصفحة 1 تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فذكر أن الجهاد على 13 مرتبة، 13 مرتبة مراتب الجهاد. أول مرتبة جهاد النفس. قال ابن القيم: ولما كان جهاد العدو الخارجي فرعا عن جهاد العبد نفسه في طاعة الله، كان جهاد العبد نفسه أصل وجهاد العدو فرع. فكيف يجاهد العبد عدوه الخارجي وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له ومتسلط عليه؟ اي والله كلام في غاية الإتقان. يبقى جهاد العدو الخارجي فرع، وجهاد العبد نفسه في طاعة الله أصل، فكيف يليق أن يجاهد العبد عدوه الخارجي وعدوه بين جنبيه متسلط عليه وقاهر له؟ وعليه إخواني
فجهاد العبد نفسه في طاعة الله أول مراتب الجهاد، أول مرتبة من مراتب الجهاد. اللي بيطمطم ويقول الجهاد وحي على الجهاد ولبيك يا سوريا، أول مراتب الجهاد جهاد النفس. قال العلماء وجهاد النفس على أربعة مراتب. انتبهوا، يبقى أصبحنا وتركتم الجهاد. تركتم الجهاد هنا أي تركتم الثلاثة عشر مرتبة. يبقى بناء على ذلك واجب علي وعليك أن أقف على مراتب الجهاد حتى أنظر هل أنا أجاهد أم لا. ويخبرنا دي قضية خطيرة جدا، جهاد النفس المرتبة الأولى أو المرحلة الأولى من مراحل الجهاد، وجهاد النفس أربعة مراتب. اسمعوها، المرتبة الأولى أن يجاهد نفسه على تعلم العلم الشرعي. وبالمناسبة المراتب الأربعة مجمع عليها من أهل العلم، يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي. طيب عشان يكون عالم؟ أبدا والله. طيب حتى ليصل لمرحلة طالب العلم؟ لا والله يا أخي، هذا ما يخطر لنا على بال، بل متعلم على سبيل النجاة. يعني إيه؟ الرجل خد الثانوية العامة ويريد أن يلتحق بالجامعة، تعال يا ابني تعلم، شوف الكليات هتخرجك إيه وتشتغل إزاي. طيب رجل رزقه الله بمال وأراد أن يدخل السوق ليتاجر، في أي شيء تتاجر يا بني؟ والله أتاجر في السجائر، لا تفسد مع كثرة الركنة ويزيد سعرها والناس متكالبون عليه. لا يا ابن، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يبقى يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي. يا اخوان، كل شيء أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه أصبح علمه متعين علينا. القاعدة هي، أمرنا ربنا عز وجل بالحج لبيته الحرام، وعندك من المال ما يكفيك، أصبح فرض عين عليك أن تتعلم فقه الحج، فرض عين. طيب دخل عليك رمضان، نفس الكلام ونفس الطريقة. يبقى أن يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي، دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه للعمل بالعلم الشرعي الذي تعلمه. ما هي مجاهدة؟ راح يتعلم العلم الشرعي في التجارة، فوجد أن العلماء كلهم أجمعوا على حرمة بيع الذهب للرجال أن يلبسه الرجل، يحرم بإجماع. فراح المحل اللي ورثه عن أبيه ذهب، لقى نصفه خواتم للرجال وسلاسل، وهذا الكلام الخطأ البين الذي يحدث. يبقى هنا لازم يجاهد نفسه، يجاهد نفسه للعمل بالعلم الذي تعلمه. يبقى مجاهدة في طلب العلم، بعد ذلك مجاهدة للعمل بالعلم. المرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه لنشر العلم الذي تعلمه. المرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه ويتحمل الأذى والتعب الذي لحقه من المراتب الثلاثة المتقدمة. إن فعل ذلك فعلا حقق المرحلة الأولى من مراحل الجهاد، وهي جهاد النفس. وهذا هو المناسب لي ولك، نجاهد أنفسنا أولا في طاعة الله، في الاستقامة على الشرع، في حمل النفس على طلب العلم الشرعي والعمل به ودعوة الغير إليه من خلال الضوابط الشرعية. فإن يعني قابلنا، وحتما سيكون، شيء من المعافر والعراقيل أثناء الطلب وأثناء العمل وأثناء نشر العلم، يبقى المرتبة الرابعة الصبر والتحمل. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثبت عن ابن عباس وغيره، جاهدوا فينا أي في طاعة الله، لنهدينهم سبلنا أي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم.
خلاصة الكلام إخواني معشر المسلمين، من أسباب هلاك الأمم أربعة أمور: البيع بالعينة ويدخل فيه التورق. طيب والربا ده من باب أولى، وسيأتينا من أسباب الهلاك الزنا والربا عياذا بالله. يبقى بيع العينة والتورق صور من صور الربا، يبقى نقلع عن هذا. طيب أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل إنسان ينظر في عمله، إن شغلك عن الواجب المتعين اعلم أنك على شفا هلك وساعدت على هلاك الأمم. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما المعني بالدن هنا؟ أي ترك الأمور الأربعة. نأمل إن شاء الله أن يكون لهذه السلسلة أثر في سلوكنا، لأن الغرض من العلم العمل، وليس من العيب أن يخطئ الإنسان، بل العيب كل العيب أن يخطأ ويستمر في الخطأ ويجادل بالباطل ليبرهن لنفسه أنه على حق. لا، الله لا يخدع سبحانه وتعالى. يكون هذا أثر في سلوكنا ونقل عن هذه الأشياء. وأول الغيث قطرة، وأنا وأنت من الأمة، فإن انصلحنا فبرحمة الله سيمكن لنا، وإن استمررنا على الغي والضلال فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل هذه السلسلة التي بدأناها، وهي بعنوان من أسباب هلاك الأمم، وتحدثنا فيما مضى عن عدة أسباب نذكرها إجمالا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. فنقول تكلمنا عن من أسباب الهلاك الاختلاف في القرآن، ومن أسباب الهلاك الغلو في دين الله، وكثرة الأسئلة بعد أن يصل المسلم من العلم حادثا. وقلنا أيضا من أسباب الهلاك المجاملة في إقامة الحدود، ومن أسبابها أيضا الشح والتنافس على أمور الدنيا مع التقصير في الواجبات الشرعية. ومن جملة الأسباب أيضا وصل المرء المرأة شعرها بشيء آخر. ومن جملة الأسباب أيضا أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني من الصيغة والثياب. وذكرنا فيما ذكرنا حتى نكون على بينة من أمرنا أن الهلاك نوعان، إما أن يكون هلاك حسي يبيد الأمة ويأتي الفساد والضمار في المنشآت وفي الزروع وفي الثمار وغير ذلك، وإما أن يكون هلاكا معنويا وهو الذل والهوان وعدم السماع للأمة، ولا يوجد لها ذكر ولا قيمة ولا شأن بين الأمم. أيضا ذكرنا أن أسباب الهلاك ممكن أن تكون أسباب فردية يعني تصدر مني ومنك، وممكن أن تكون أسباب جماعية أي تصدر من الأمة على وجه الإجمال. وخلاصة القول في هذا المبحث هو على كل مسلم أن يتقي الله ربه وينظر فيما يفعله من ذنوب ومعاصي، يبتعد عنها كلها مستعينا بالله، ونخص بالاهتمام بالابتعاد عن الذنوب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، لأنه لا يليق شرعا ولا عقلا ولا عرفا أن يكون هناك مسلم يدعي الإسلام والانتماء إلى الأمة وفي نفس الوقت سلوكه يساعد على هلاك وتدمير الأمة. نواصل إن شاء الله سائلين الله عز وجل العون والسداد الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. فنقول روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني في السلسلة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أعيد الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وجه الدلالة من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا، وهو من الهلاك المعنوي الذل والهوان، أي يفعل بك وبأرضك وبسمائك ما يفعل ولا تستطيع أن تحرك ساكنا، وهذا هو الواقع. سلط الله عليكم ذلا. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما المعني بقوله حتى ترجعوا إلى دينكم؟ الجواب: أي حتى تتركوا هذه الأمور الأربع التي تسببت في تسليط الذل عليكم. اشتمل هذا الحديث على أربعة أمور جعلها ربنا عز وجل سببا أن يسلط على الأمة ذلا، وهي بيع العينة والأخذ بأذناب البقر والانشغال بالزرع وبعد ذلك ترك الجهاد. مسألة: هل يا ترى هذه الأمور الأربعة منفردة تؤدي إلى تسليط الذل أم لابد أن تكون مجتمعة؟ بمعنى، هل يا ترى لو انتشر بيع العينة يؤدي إلى تسليط الذل بمفرده؟ وهل إذا أخذت الأمة بأذناب البقر ورضيت بالزرع يؤدي إلى تسليط الذل؟ وهل إذا تركت الجهاد بنوعيه الدفع والطلب يؤدي إلى تسليط الذل؟ الصواب والذي عليه المحققون من أهل العلم أن كل واحد من الأربعة منفردا يؤدي إلى تسليط الذل، فكيف إذا اجتمعت الأربعة من باب أولى. وعليه إخواني لزاما علينا أن نعرف ما هو بيع العينة وما المراد بأخذ أذناب البقر والرضا بالزرع، وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد؟ وبناء على ذلك لينظر كل واحد منا في نفسه، هل يا ترى تلبس بواحدة من الأمور الأربعة أم لا؟ فإن كانت الثانية فليحمد الله ويسأله الثبات على ذلك، وإن كانت الأولى فليتق الله ربه ويقلع عن هذه الذنوب وكفى تدميرا وهلاكا للأمة. الأمر الأول وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. ما المراد ببيع العينة؟ وما صورته وما حكمه الشرعي وما تأثيره على الشخص الذي تعامل به وما تأثيره على الأمة على وجه الإجمال؟ أما عن تأثيره على الأمة على وجه الإجمال فسبب لتسليط الذل، وأما تأثيره على الشخص الذي تعامل وضابطه هذا سنبينه. قال العلماء بيع العينة أن يشتري الرجل سلعة من رجل نسيئة بثمن معين ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل. أعيد التعريف، أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة، نسيئة يعني بالآجل يعني بالتقسيط، بثمن معين ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل. مثال ذلك، ذهب رجل إلى رجل آخر يبيع في الأدوات المنزلية فقال له بعني هذه الغسالة نسيئة أي بالتقسيط بثمانمائة جنيها وسأعطيك المبلغ بعد كذا وكذا وكذا، واتفق على ذلك وانعقد البيع وانتهى المجلس. بعد ذلك قال له اشتريها مني نقدا، فاشتراها منه بستمائة نقدا وأنقذه الثمن. هذا هو بيع العينة، وهو محرم بل كبيرة من الكبائر، ولا تلتفت لمن قال بحله لعل الدليل خفي عليه أو لعله استخدم القياس وليس هذا في محله. والدليل على أنه كبيرة من الكبائر بل يحبط العمل الصالح، ما رواه الإمام أحمد ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه واللفظ له من حديث العالية بنت أيفع ابن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي قالت دخلت مع نسوة على عائشة رضي الله عنها نسمع منها، فقالت عائشة للنسوة ما حاجاتكن؟ فقامت أم ولد زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم من الصحابة، فقالت لها يا أم المؤمنين إني اشتريت من زيد بن أرقم جارية بثمانمائة درهم نسيئة. يعني معناه كانت عندي جارية وبعتها لزيد بن أرقم نسيئة بثمانمائة درهم ثم اشتريتها منه بستمائة نقدا، نفس الصورة التي ذكرتها لكم. فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. انتبهوا إخواني حتى لا يستهين المسلم بالذنب، بيع العين بهذه الصورة التي ذكرناها وقع فيها زيد بن أرقم مع أم ولدي، فكان الحكم من عائشة رضي الله عنها قالت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الذنب كما قال الشراح الإثم المتولد منه لا يقاومه ثواب الجهاد، أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم ولد زيد: يا أم المؤمنين، أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ فقالت رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الأمر إخواني، أعني بيع العينة، انتشر في البلاد، انتشر وعم، وهو ما يسمى عذرا أستريحكم بحرق البضاعة لتسييل الأموال. وهذا الحكم كما سمعتم يؤدي إلى هلاك الأمة، وهو من الربا المحرم، بل كما سمعنا أن الإثم المتولد منه ثواب جهاد زيد بن أرقم لا يقاومه، وهذا لا يتأتى إلا في الكبيرة من الكبائر. بيع العينة يأخذ صورا متعددة ويقع فيه كثير من الناس. طيب، لو أن الرجل الذي اشترى البضاعة من الرجل نسيئة أراد أن يبيعها لغيره، يعني بدلا من أن يبيعها لمن اشتراها منه، لا، سيبيعها لغيره، أصبح هذه المعاملة تسمى بالتورق. يبقى بيع العينة أن يشتري ويبيع لشخص واحد، التورق أن يشتري من شخص ويبيع لشخص آخر. سئل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عن التورق فقال: آخية الربا. آخية الربا أي أصل الربا. وأيضا لا يلتفت لمن أباح التورق من بعض أهل العلم، فلعله أباحها في قضية أعيان لضرورة قدرها العالم أنها تجوز. أما الأصل في بيع العينة والتورق الحرمة، وهو نوع من أنواع الربا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي مرسلا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا باسم البيع. ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا ولكنه باسم البيع. وروى الحافظ محمد بن عبد الله الملقب بمطين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس سئل عن بيع العينة فقال: إن الله لا يخدع. هذا ما حرمه الله ورسوله. وهنا مسألة أرى لزاما أن ألفت الأنظار إليها، وهي: كثير من المكلفين يحتال للوقوع في المحرم، وهذا من أخبث ما يكون. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل اشترى من رجل حريرة، يعني قطعة قمش، نسيئة بثمن، ثم باعها له نقدا بثمن أقل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، الله لا يخدع. كثير من القوم يا اخوانا يبدأ يحتال للوقوع في المحرم، وأكثر ما تقع الحيلة في بيع الربا. وقد قرر أهل العلم باتفاق أن المسلم إذا أتى الذنب هكذا دون مواربة ودون خداع ولف ودوران، أهون عليه عند الله من أن يخادع ويروق روغان الثعالب للوقوع في الذنب، مع أن الذنب محرم، ولكن بعض الوسائل الموصلة للذنب يكون أعظم جرما عند الله من بعض. وأضرب مثالا لأوضح هذا، لأن كثير من الناس يقع فيه. بنو إسرائيل بنص التنزيل صدوا عن سبيل الله، وأكلوا الحرام، وأكلوا الربا، وفعلوا الفواحش بنص القرآن، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، ولا يوجد ذنب أعظم بعد الشرك من الصد عن سبيل الله. ومن أظلم لا أحد ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، لا أحد. بنو إسرائيل فعلوا هذا وأكلوا الربا وفعلوا وفعلوا، ومن جملة ما فعلوا اصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم السبت. حرم عليهم ربنا عز وجل الصيد يوم السبت لحكمة يعلمها فاصطادوا يوم السبت، ولكن صيدهم يوم السبت كان على سبيل الخداع، فوضعوا الشباك يوم الجمعة فجاءت الحيتان شرعا يوم السبت وقعت في الشباك فأخذوها يوم الأحد. إذا نظرت بالقواعد الشرعية في أي شريعة، ما العلاقة بين الصد عن دين الله وأكل الربا والظلم وبين الصيد يوم السبت؟ لا يوجد وجه مقارنة. الصد عن دين الله لا يقارن، والصيد يوم السبت معصية، ولكن إذا أردت أن تجعل بينها وبين الصد عن دين الله مقارنة لا وجه للمقارنة. ومع ذلك انظر إلى العقوبة التي أوقعها ربنا على هؤلاء القوم الذين اصطادوا يوم السبت، حولهم قردة وخنازير. لما؟ للخداع. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني رحمة الله عليه لما قال يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيالا لكان أهون عليه. إذا تبايعتم بالعينة فحري بكل مسلم أن ينظر في معاملات. وأيضا إخواني، لا يحل لرجل أن يشتري من رجل آخر سلعة وهو يعلم أنه أتى بها ليبيعه، لا يحل لك أيا كانت هذه السلعة. فيجب عليك أن تحتاط، وإياك أن تكون مساعدا أو معاونا على الإثم والعدوان حتى لا تساعد في هلاك الأمة وأنت لا تشعر. إذا تبايعتم بالعينة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والبيع الذي أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يكون الهدف عند المشتري السلعة وعند البائع الدراهم والتربح. هو ده البيع الذي أحله الله. يعني أنا أتاجر في سلعة معينة، ما الغرض من التجارة؟ التربح، والدراهم وأشتري غيرها لا أتربح. طيب الرجل الذي يشتري السلعة يكون غرضه الأصلي السلعة. ثم قال شيخ الإسلام، أما إذا كان الغرض من البيع الدراهم فهذا لا بارك الله فيه وليس من البيع الذي أحله الله. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قوم أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إخواني معشر المسلمين، حري بكل واحد منا يتاجر ويبيع ويشتري أن يتحرى الدقة في كل ما يأتيه من مال، ويسأل أهل العلم أهل الاختصاص أهل الورع والتقوى عن مدى حل هذه المعاملة قبل أن يبدأ. أما أنه يسأل بعد أن يبدأ هذا لا يحل له. فإن فعل دون أن يسأل ثم سأل واستبان له الحرمة فلا عذر له، ولن تقبل له توبة إلا إذا رد الأموال المحرمة إلى أصحابها. فإن لم يجدهم فإلى الورثة، فإن لم يجد الورثة فيقضي عنهم ديونا، فإن لم يتمكن يتصدق بهذا المال. ولن تقبل له توبة إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابه. لذلك حينما ننظر إلى الذل والهوان الذي أحاط بالأمة في كل مكان على وجه الأرض، فلنتمثل قوله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والتمادي في الباطل لا يحول من وقوع السنن الكونية، فربنا عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أمران كلا المعنى قريب من الآخر، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كلا المعنيين متقارب، أي أن الناس إذا انشغلوا بالزرع ورضوا به وركنوا إليه، هذا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك وإلى الذل. وهذا الحديث عن الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر في المسند، يشهد لهذه الفقرة ما ثبت عند البخاري من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سكة وآلة حرث. سكة، قال الحافظ ابن حجر، آلة من الحديد تحرث بها الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى السكة وآلة من الحرث في بيت رجل من الأنصار، فقال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. يبقى أصبح عندنا حديثين: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وحديث البخاري أبي أمامة: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طيب، في البخاري وفي مسلم من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة. ومعلوم أن الغرس والزرع لا يتم إلا بآلة الحرث، بل أشد من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة اللي هي النخلة التي تؤخذ من الأم ثم تزرع لكي تكون نخلة في المستقبل. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة، وقامت القيامة يحتمل أمرا، قيامة صورة، قيامة الشخص أو قيامة الكبرى، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. ألا، طب هب أنه تمكن من غرسها، والنخل لا يثمر إلا بعد سنوات، والقيامة قامت، فما الفائدة من الغرس إذن؟ قال أهل العلم باتفاق: هذا الحديث دعوة صريحة على سبيل العمل والجد والاجتهاد، حتى لو غلب على ظنك أنك لن تستفيد مما زرعت، من يأتي يستفيد؟ طيب، نرجع لحديث أنس في الصحيحين: ما من مسلم يغرس غرسا، وإلى وأخذتم أذناب البقر، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هناك تعارض؟ نعم هناك تعارض. وأرجو إخواني في مسألة التعارض أن ترجع إلى الأكابر من أهل العلم، وبفضل الله بل وبإجماع أهل العلم لا يوجد تعارض قط بين نصين من الكتاب أو السنة، أو من الكتاب فيما بينهم والسنة فيما بينهما، تعارض من كل وجه نقطع باستحالته وبعدم وجوده، إن وجد فيكون من وجهة نظر الناظر، يعني هو بيقرأ قال لك: كيف لا يدخل هذا، أو ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله فيه الذل، وكيف يقول: وما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. تعارض بيكون من بعض الوجوه أو من وجهة نظر الناظر، أم تعارض حقيقي؟ يا أخوانا الكلام ده نقطع باستحالته. وأنا أشدد على هذه المسألة لأن بعض من يتكلمون في شرع الله ممن هم قليل العلم وبضاعتهم مزجاة ولم يتقنون أمرهم، يبدأ يتعدل ويحكم بالضعف على بعض النصوص مع أنها في أعلى درجات الصحة. وأسوق لكم مثالنا وأرجع إلى ما نحن بصدده عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. طيب العدوى موجودة؟ نعم موجودة، ودلت عليها النصوص والواقع، فكيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ تجرأ بعض المتكلمين في شرع الله وحكم على هذا الحديث بالضعف مع أنه في أعلى درجات الصحة في الصحيحين البخاري ومسلم، وما قال هذا إلا من ضيق عطني ومن قلة علمه ومن سوء فهمه ومن تعالمه، ولو رجع إلى الأكابر لكان الأمر أسهل ما يكون. لا عدوى ولا طيرة أي لا عدوى، أي لا شيء يعدي بنفسه بل بمشيئة الله وإرادته الكونية، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى الأصل العدوى موجودة، لأن العرب في بداية الأمر كانوا يظنون أن العدوى تقع ولو لم يشأ الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم حدد وقال لا عدوى، أي لابد أن تقع العدوى بمشيئة الله عز وجل وبإرادته الكونية، فإن لم يأذن لا تقع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يوردن مصح ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح، معناه أي لا يقوم صاحب الإبل المريضة ويأتي بإبله عند صاحب الإبل الصحيحة عند شرب الماء. إن لم يدل هذا على ثبوت العدوى فعلى أي شيء يدل؟ الشاهد يا إخواننا أن بعض النصوص التي ظاهرها التعارض تشكل على بعض، فيبدأ يتعجل ويحكم بضعف أحدها دون سند إلا العقل الرضي. نرجع لموضوعنا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ولا يدخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله فيه الذل. كيف التوفيق بين هذا وكيف يكون الزرع سبب للذل والهلاك؟ بوب الإمام البخاري في صحيح قال باب ما يحظر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. ما أفقه وما أذكاه الإمام البخاري، باب ما يحظر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد الذي أمر به. يعني إيه؟ يعني قول نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وقوله لا يدخل الله بيت قوم هذا إلا أدخله الذل، هذا إن اشتغلوا بهذه الأمور وتركوا كثيرا من الواجبات الشرعية وعلى رأسها الجهاد، وعلى رأسها الجهاد. يبقى يشتغل، وخد بالك نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالزرع وباتباع أذناب البقر من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. بمعنى أي إنسان ينشغل بعمله ويعطله عمله أو يشغله عن بعض الواجبات الشرعية سيكون هذا الانشغال بالعمل سبب للذل، سبب للذل. يبقى أنا عندي أعمال جعلها ربي سبب للاغتياب، أفعل وأكد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكن يشغلني عملي عن صلاة الجماعة سيأتيني الذل من وراء عملي، يشغلني عملي عن طلب العلم الواجب سيأتيني الذل من قبل عملي، وعلى هذا فقس. يبقى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وذرقتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك وقعت واقعة في عهد الصحابة تدل دلالة واضحة على صحة ما قرره أئمتنا وعلى رأسهم البخاري. والقصة رواها الإمام عبد الرزاق في مصنفه وسندها صحيح من حديث أسلم بن عمران التيجبي قال كنا في غزاة مع الروم فأخرجوا لنا صفا عظيما فأخرجنا لهم مثله وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضال بن عبيد فلما وقف الصفان قام رجل من المسلمين وأقحم ودخل بنفسه بين صفوف الروم فقال الحاضرون من المسلمين سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة والقوم الذين قالوا هذه الكلمة استندوا إلى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهذا الرجل اقتحم صف العدو ومعه سيفه وترسوه وسلاحه فمن رآه قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة وبالمناسبة ليس في هذه الواقعة دليل لا من قريب ولا من بعيد على جواز ما يفعله بعض الفلسطينيين من تلغيم أنفسهم وهو في وسط اليهود بل هذا الفعل كما أفتى بذلك أئمة المسلمين ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل والأربعة لا نزاع في أنهم من أئمة أهل العلم في عصرهم بلا نزاع أفتوا بحرمة هذا وأنه من قتل النفس ولا يجوز لما؟ لأن هذا الذي لغم نفسه أصبح يقينا أنه سيموت أما هذا الذي اقتحم صفوف الأعداء ومعه سلاحه وترسه وأدوات الجهاد يغلب على الظن أن سيموت ويغلب على الظن أن ينجو وخاصة إن أيده الله فليس هناك وجه استدلال من هذه الواقعة على ما يفعله هؤلاء الذين كل تصرفاتهم بل أغلبها ناشئ عن انفعال وعن حماس وعن فتيا من صبية العلم فلما دخل الرجل وأقحم نفسه في الصفوف قالوا سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة فقام الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد وهو من علية الصحابة ومن السابقين من أهل المدينة فلما سمع المقال قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها في غير موضعها يعني إيه أصبح أن تستدل بهذه الآية على حرمة ما فعله الرجل غير صحيح يبقى الآية لها وجه تاني عشان كده بنقول باستمرار يا أخوانا تفسير القرآن والحديث كما فسره الصحابة هو ده الأصل تخرج عنه حتما ستظل فقال أبو أيوب الأنصاري شوف معنى الآية يقول لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه خلاص دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة وبعد غزوة تبوك الأمور استقرت يقول أبو أيوب الأنصاري فقلنا فيما بيننا سرا أي الصحابة دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقمنا على أموالنا فأصلحناها فقد أعز الله الإسلام وكثر ناصروه خلاص بقى نضع السلاح ونضع الجهاد المسلمين كثر وربنا أعزنا اللي عنده مزرعة يصلحها اللي عنده مشروع وكانوا وقفوا يشغلوا يقول أبو أيوب لو نظرنا إلى أموالنا فأصلحنا ما فسد منها فقد أعز الله الإسلام وكثر ناصرون يقول أبو أيوب فأنزل الله فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكان ترك الجهاد والنظر إلى الأموال هو التهلكة انتبهوا ترك الجهاد والنظر إلى الأموال هو التهلكة نعم اي والله ولو تتبعت أخي المسلم كل غزوات المسلمين من أول بدر والحديبية وغزوة حنين وتبوك وغزوة خيبر وكل الغزوات، ونظرت إلى الكم الهائل من المكاسب المادية التي حصلت يكاد أن يطيش عقلك من كثرتها. وأوضح مثال على ذلك ما حدث في غزوة خيبر لما أجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذ أرضهم، فقالوا له يا أبا القاسم دعنا فيها يعني نزرع لكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا ولنا شطر ما يخرج من زراعته. أريد أن تتخيل كده المسلم يأتي على خيله عالم شامخ بأنفه بعزة الله له، وهذا المجرم الأثيم الكافر يزرع في أرضه مذلول، وللمسلم شطر ما يخرج من الزراعة. ليس هذا فحسب، وإن شاء المسلم أن يقلعه أقلعه دون سابق إنذار. نعم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا من باب ضرب المثال، فاحذر أيها المسلم أن تنشغل بأعمالك وتترك الجمعة والجماعات. احذر أيها المسلم أن تتكئ على قول من قال العمل عبادة، ويشغلك العمل على طلب العلم الفرض عليه. فوالله ما انتشرت البدع وما تمكنت الشبهات من قلوب القوم وما جروا وراء كل ناعق إلا بسبب العلم الصحيح الشرعي الذي هو واجب على كل مسلم. يبقى نحضر إخواني معشر المسلمين التبايع بالعينة أو التورق من الربا المحرم، نحضر أن ننشغل بأعمالنا عن الواجب الشرعي من طلب العلم من الجمعة من الجماعات صلة الرحم إلى غير ذلك. فإن فعلنا ذلك فعلا نبدأ على الطريق المستقيم مستعينين بالله، ونحاول نصلح ما أفسده غيرنا أو أفسدناه وتسببنا في هلاك الأمة. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردني وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، لابد أن نفرق بين الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة وبين فتوى بعض العلماء لبعض الشخوص. وركزوا معايا في المعلومة دي قبل أن أنتقل إلى ترك الجهاد. نفرق بين الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة وبين فتوى بعض العلماء لبعض الشخوص. ابتداء، إذا أفتى عالم لشخص بشيء محرم من قبيل الضرورات تبيح المحظورات، فلا يحل لمن اشتبهت حالته بمن أفتي لهم أن يعمل بالفتوى دون الرجوع إلى العالم، فإن عمل فهو مرتكب لمحرم. مثال، وقع رجل في ضائقة مالية معينة بوصف معين، فذهب إلى إمام من أئمة المسلمين وقص له ما حدث وتكلم معه الإمام، ثم أفتاه الإمام بجواز أن يشتري بضاعة نسيئة ويبيعها نقدا لغير من اشتراها منه من قبيل الضرورة. ده فتوى الإمام زيد للشخص عمرو، والإمام زيد إمام مجتهد، التقوى والورع والخوف من الله يظهر على شكل، والعلم من الراسخين، لا صبي متعالم إذا نظرت إلى سمته ما تستطيع أن تميز من أي أصحاب الشرائع، هذا بعيد عن الفتوى وليس أهلا لها. فجه شخص اسمه سعيد، حالته تشبه حالة عمرو بالتمام، هل يجوز له أن يفعل بفتوى الإمام زيد إلى عمرو؟ لا يحل له، لا يحل له. وبناء على ذلك احذر أخي المسلم أن تجعل من نفسك مفتيا ومستفتيا في نفس الوقت، بل دل الدليل الشرعي على أن المسلم وإن كان من أهل العلم ووقع في أمر وأراد فتوى لا يحل له أن يفتي نفسه. الدليل على ذلك قصة طويلة في امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بأربعين يوما، فلما وضعت بعد موتها تقدم لها رجل يسمى أبو السنابل ابن معكك وأراد أن يتزوجها فأبت عليه. كلام ده بعد أن وضعت من الحمل بأربعة أشهر أو أصدر عفوا بأربعين يوم، فلما تقدم لها وأبت رآها بعد يومين متجملة للخطاب. ومعنى متجملة أي رأى آثار الزينة على كفيها لما هب الهواء وكشف كفيها عن غير قصد، فقال لها يا سبيعة، سبيعة الإسلامية، ما لي أراك تجملت للخطاب. الكلام ده بعد ما خطبها ورفضت، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، يعني أنت زوجك مات والعدة أربعة أشهر وعشر أيام. تقول سبيعة الإسلامية فلما دخل الليل ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتيته فقال كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، بل حللت منذ أن وضعت فتزوجي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول طيب أبو السنابل ابن بعكك لما أفتها بهذه الفتوى وقال لها ما أنت بناكحة إلا بعد أربعة أشهر وعشر؟ قال أبو السنابل، قال الحافظ ابن حجر كان أبو السنابل يرغب في نكاحها، فلما تأبت عليه كان أولياؤها في سفر فالتمس أن يرجعوا من سفرهم يكلمهم، يعني يكلمها فتقبل، فأراد أن يؤجل نكاحها حتى يرجع أولياؤها من سفره. حضر ابن حجر يقول وفي القصة دليل على أنه ينبغي للرجل وإن كان من أهل العلم أن يفتي في قضية وقع هو فيها. ليه؟ هيبقى حظ النفس هو المهيمن والمسيطر عليه. لما بنرى ناس يقولك والله أنا أنت جبت قرض ربا وليه؟ لما جبت التلاجة وبعتها أو جبت السيارة وبعتها ليه؟ جبتها نسيئة وبعتها نقدا وخسرت فيها 20-30 ألف. قال لك والله ضرورة. من الذي أفتاك؟ ومن أنت حتى تفتي نفسك؟ تابعوا يا أخوانا، لأن هذا الأمر شائع ومنتشر، كثير من القوم يقول أنا في ضرورة، والضرورة التي يقدرها هم أهل الاجتهاد أهل العلم أهل الفتوى الذي الأصل عندهم الورع والتقوى والخشية من الله عز وجل. أما هذا الذي تعلم ولم يعمل بعلمه شيء ولا يرى من أثر علمه على بدنه شيء فإياك ثم إياك أن تستل منه فتوى. فهؤلاء بينهم وبين الفتوى كما بين السماء والأرض. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تركتم الجهاد، معلم الجهاد معلم من معالم التربية، لا يليق بطالب علم أن يخفى عليه منه شيء، لأن الشراذم وأصحاب الغوائية وأهل الحماس الأدوف والحمية الكاذبة دائما يطنطنون بالجهاد. ومن الذي يتكلم في الجهاد بغير كلام الشرع؟ ومن الذي يمكن الجهاد إلا كافر زنديق؟ ولكن ما هي مراتب الجهاد؟ ومن تجاهد وبأي شيء تجاهد ومن الذي يجاهد؟ عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث فضال بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هو ده المجاهد، ودي مرتبة الجهاد الأولى، جهاد النفس. اعلموا رحمكم الله أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الثالث الصفحة الأولى تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فذكر أن الجهاد على 13 مرتبة، 13 مرتبة مراتب الجهاد. أول مرتبة جهاد النفس. قال ابن القيم: ولما كان جهاد العدو الخارجي فرعا عن جهاد العبد نفسه في طاعة الله، كان جهاد العبد نفسه أصل وجهاد العدو فرع، فكيف يجاهد العبد عدوه الخارجي وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له ومتسلط عليه؟ إيه والله، كلام في غاية الإتقان. يبقى جهاد العدو الخارجي فرع، وجهاد العبد نفسه في طاعة الله أصل، فكيف يليق أن يجاهد العبد عدوه الخارجي وعدوه بين جنبيه متسلط عليه وقاهر له؟ وعليه إخواني، فجهاد العبد نفسه في طاعة الله أول مراتب الجهاد، أول مرتبة من مراتب الجهاد. اللي بيطمطم ويقول الجهاد وحي على الجهاد ولبيك يا سوريا، أول مراتب الجهاد جهاد النفس. قال العلماء: وجهاد النفس على 4 مراتب. انتبهوا، يبقى أصبح أنا وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد هنا أي تركتم 13 مرتبة. يبقى بناء على ذلك واجب علي وعليك أن أقف على مراتب الجهاد حتى أنظر هل أنا أجاهد أم لا. ويا أخوانا دي قضية خطيرة جدا، جهاد النفس المرتبة الأولى أو المرحلة الأولى من مراحل الجهاد، وجهاد النفس 4 مراتب. اسمعوها: المرتبة الأولى أن يجاهد نفسه على تعلم العلم الشرعي، وبالمناسبة المراتب 4 مجمع عليها من أهل العلم، يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي. طيب عشان يكون عالم؟ أبدا والله. طيب حتى ليصل لمرحلة طالب العلم؟ لا والله يا أخي، هذا ما يخطر لنا على بال، بل متعلم على سبيل النجاة. يعني إيه؟ الرجل خد الثانوية العامة ويريد أن يلتحق بالجامعة، تعال يا ابني تعلم، شوف الكليات هتخرجك إيه وتشتغل إزاي. طيب رجل رزقه الله بمال وأراد أن يدخل السوق ليتاجر، في أي شيء تتاجر يا بني؟ والله أتاجر في السجائر، لا تفسد مع كثرة الركنة ويزيد سعرها والناس متكالبون عليه. لا يا ابن، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يبقى يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي. يا اخوانا، كل شيء امر الله عز وجل ان نتقرب به اليه اصبح علمه متعين علينا. القاعدة هي: امرنا ربنا عز وجل بالحج لبيته الحرام، وعندك من المال ما يكفيك، اصبح فرض عين عليك ان تتعلم فقه الحج، فرض عين. طيب دخل عليك رمضان، نفس الكلام ونفس الطريقة. يبقى أن يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي، دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه للعمل بالعلم الشرعي الذي تعلمه. ما هي مجاهدة، راح يتعلم العلم الشرعي في التجارة فوجد أن العلماء كلهم أجمعوا على حرمة دفع بيع الذهب للرجال أن يلبسه الرجل، يحرم بإجماع. فراح المحل اللي ورثه عن أبيه ذهب، لقى نصفه خواتم للرجال وسلاسل، وهذا الكلام الخطأ البين الذي يحدث. يبقى هنا لازم يجاهد نفسه، يجاهد نفسه للعمل بالعلم الذي تعلمه. يبقى مجاهدة في طلب العلم، بعد ذلك مجاهدة للعمل بالعلم. المرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه لنشر العلم الذي تعلمه. المرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه ويتحمل الأذى والتعب الذي لحقه من المراتب الثلاثة المتقدمة. إن فعل ذلك فعلا حقق المرحلة الأولى من مراحل الجهاد، وهي جهاد النفس. وهذا هو المناسب لي ولك، نجاهد أنفسنا أولا في طاعة الله، في الاستقامة على الشرع، في حمل النفس على طلب العلم الشرعي والعمل به ودعوة الغير إليه من خلال الضوابط الشرعية. فإن يعني قابلنا، وحتما سيكون شيء من المعاثر والعراقيل أثناء الطلب وأثناء العمل وأثناء نشر العلم، يبقى المرتبة الرابعة الصبر والتحمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثبت عن ابن عباس وغيره: جاهدوا فينا أي في طاعة الله، لنهدينهم سبلنا أي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. خلاصة الكلام إخواني معشر المسلمين، من أسباب هلاك الأمم أربعة أمور: البيع بالعينة ويدخل فيه التورق. طيب والربا ده من باب أولى، وسيأتينا من أسباب الهلاك الزنا والربا عياذا بالله. يبقى بيع العينة والتورق صور من صور الربا، يبقى نقلع عن هذا. طيب أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل إنسان ينظر في عمله. إن شغلك عن الواجب المتعين اعلم أنك على شفا هلكة وساعدت على هلاك الأمم. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما المعني بالدن هنا؟ أي ترك الأمور الأربعة. نأمل إن شاء الله أن يكون لهذه السلسلة أثر في سلوكنا، لأن الغرض من العلم العمل، وليس من العيب أن يخطئ الإنسان، بل العيب كل العيب أن يخطأ ويستمر في الخطأ ويجادل بالباطل ليبرهن لنفسه أنه على حق. لا، الله لا يخدع سبحانه وتعالى. يكون هذا أثر في سلوكنا ونقل عن هذه الأشياء. وأول الغيث قطرة، وأنا وأنت من الأمة، فإن انصلحنا فبرحمة الله سيمكن لنا، وإن استمررنا على الغي والضلال فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.